قال مسلم رحمه الله.
حدثنا قال مسلم رحمه الله اخبرني عمرو بن ناقد والزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء. الروايه الاخرى عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرب العشاء وحضرت الصلاه فابداوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. الحديث الاخر عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينه عن الزهري قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وحدثنا ابو بكر وابي شيبه والله له قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه تبداوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن اسماعيل عن يعقوب ابن مجاهد عن ابن ابي عتيق قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانا. قاسم ابن محمد بن عباد السكين كان كثير الخطا في اللغه العربيه لكنه كان احد الفقهاء السبعه لامام في الكتب العلميه. كان القاسم رجلا لحانا وكان لام ولد سبب اللحم ده ان هو كان ايه امه جاريه اعجميه وكان لام ولد فقالت له عائشه ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن اخي هذا اما اني قد علمت من اين اتى هذا اكلته امه وانت اكلتك امه قال فغضب القاسم وأضب عليه فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت أين قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأهل. قال النووي رحمه الله باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال. كراهة الصلاة مع مدافعة حدثها في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله وليس أي طعام فإلا فلو كان تبعان وقد وضع عمار وليد الإرض فليس فرضا عليه لأن الأكل من المباحات فالمعنى معلوم وهو انه ينشغل القلب به فهذا المعنى ظاهر جدا فتقييد عموم الحديث به مذهب عامه الائمه هذا تقييد للقياس الذي العله فيه قريب من المنصوص الا ظاهره جدا وهو الانشغال بالطعام لا يمنع من العمل بهذا القياس بما فيه تحقيق العام الا الظاهر الممكنين ان القياس بالكفر الحديث ولا صلاه بالحضرة هو قول ولا تعجلوا عن عشائكم يوضح لا يعجلن حتى يفرغ منه يوضح ان المعنى المقصود هو ايه الانشغال اثناء الصلاه فهذا يخصص عموم لا صلاه بالحضرة والا فاحيان كثيره كل انسان طعام حاضر ولا يريد فلا يمنع من الصلاه عليه لذلك قال بحضره الطعام الذي يريد اكله وكل لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها في هذه الحديث كراهه الصلاه مع مدافعه الاخذتين وهما البول والغائط ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع كشدة العطش يقول وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت الساعة فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر قاد وقت الصلاة صلى على حاله حافظ محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأكيد تخصص عموم لا صلاة لحضر الطعام الشيء الأول من جهة المعنى وهو طعام يريد أكل ثاني تخصيص ما لم يضيق وقت الصلاة ما لم يتضيق الوقت بحيث أنه لو أكل ثم توضأ وصلى ضاعت الصلاة يخصصها بأحاديث المواقيت نحن نخصصها بأحاديث المواقيت وقول مصنع الوقت بين هذين وجوب الصلاة وعدم وجوب الأكل يقول وحكى أبو شعر المتولي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه لا يصلي بحال بل يأكل ويتوضأ يعني يقضي حاجته إذا كان جافا أطرافان أو مستجد أكل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن مقصود الصلاة الفجوع فلا يفوته وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعى إن بقى حكم الكراهية في صلاة التحريم والتنزيه هو صلى وهو جاء يريد الأكل أو صلى وهو يدافع الفور والغد يقول فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور لكن يستحب إعادتها ولا يجب ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة وهذا يعني محتمل ووجه آخر أنه فعل محرما وسقط صلاة وهذا أقرب الله أعلم يقول وفي الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب لأنه قال إذا حضرت إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابتدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب فآكلوا وبعدين صلوا المغرب دليل على امتداد وقت المغرب إلا غياب السحر خلافا للشافعية القائلين بأن المغرب وقتا واحدا وهو غروب الشمس قدر ما اتسع ثلاث ركعات من غروب الشمس يقول وفيه خلاف بين العلماء وفي مذهبه فنوضحه في ابواب الالفاظ ان شاء الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعجلن حتى يفرغ منه دليل على انه ياكل حاجته من الاكل لكماله وهذا هو الصواب اما ما تاوله بعض اصحابنا على انه ياكل لقما يكسر بها شده الجوع فليس بصحيح فهذا الحديث صريح في الصحيح حتى يفرغ منه وليس حتى يأكل على حق لقمة أو تمام هذا الكلام ينطبق على من حضر الطعام وهو في رمضان نعم فإن كان يريد الطعام فلا بد أن يأكل أما إذا كان يريد أن يصلي فلا يكن عند غروب الشمس بين ذي الطعام فيدع بين ذي الطعام عند الغروب مثل الوقت يحط الصفرة إلا لما يصلي أو يذهب إلى المسجد فيجد التمر فقط فيوكر على التمر وهذا هو الذي قد حضر فإذا أراد أن يحافظ على صلاته وإلا فهو معذور في فرق الوقت فمن حضر وعنده طعام فهذا أحد وهو يتوق إليه وهو يريد الأكل منه فهذا أحد الأعذار في التخلف عن صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا به قبل أن تفرغوا حتى لو فاتتكم قوله كان لحانا كان كثير اللحم في ذلك هذا من ذكر المرء لما يكره للتعريف لأن هذا يترتب عليه معرفة كلام الحديث قصة والوعر ما عرف يعني من فضل القاسم ابن محمد ابن عبد الله هو ابن اخت عائشة رضي الله عنها ولكن عائشة رضي الله عنها يعني بكونها لها جلال ومنزلة تكلمت في حق ابناء اختها بهذه الطريقة لم يمنعه لحمه من ان يكون احد الفقهاء كعروة رضي الله عنه مرة احد يقول ابن ابي عتيق هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن بن ايران يروي عن عمه القاسم هو القاسم ابن محمد ابن عبد الرحمن عنه غضب وأضب أي فقد في نفسه، ده بيقول سال في نفسه، أضب يعني وجد في نفسه، وجد في نفسه. قولها رضي الله عنها اجلس غدر أي يا غاضب. قال أهل اللغة الغدر ترك الوفاء، ويقال لمن غدر غادر وغدر، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشدة، وإنما يقال له غدر لأنه مأمور باحترامها، لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة، فكان حقه أن يحتملها ولا يغدرها. فهو لم يوفق حقها قالت له إيه؟ غدر. وأحيانا ينطقون هذه الكلمة ولا يقولون إيه؟ حقيقتها، إنما هم يطلقونها من باب السفه، ومن حقها أن تؤدب ابنها. لا هو هي مقام سد طبعا. لا مش زي ده، هي بتستعمل احيانا في التنصيص ولا يلزم ان يكون بمعنى الغادر الذي ارتكب المحرم، لكن ممكن نوع من عدم الوفاء بما ينبغي. فيه اهميه دور الام في التاديب، انه قالت هذا ادبته امه، انت ادبته امك، وهي ام ولد يعني كما ذكرنا ايه جاريه ومن الاعادل، كانت مملوكه وليست حره وليست عربيه، لذلك اخطا لا نستطيع الخطا في العرب. ومع ذلك كما ذكرنا كان اماما في الفقه والعلم رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم لا خلاء هو تدليل ظاهري لأنه يدل على النفي، وأقرب النفي للحقيقة هو نفي الحقيقة الشرعية. وظاهر الحديث بطلان الصلاة، ولكن يمكن أن يحمل على نفي الحقيقة الكاملة وجوبا، هذا أقل مراتب نفي الذات، هذا أقل ما يقال فيما نزعته في الإسلام الجميع رحمه الله. فما نفي ذاته وهو له حقيقة موجودة، فأقرب ما فيها إما نفي الحقيقة الشرعية باطلة، أو نفي الحقيقة الكاملة وجوبا لا يأثم. أما الحمل على الكراهية فلا أعرف له كراهية. قال حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد إلى المسجد. قال زهير في غزوة ولم يرفق ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريقها يعني الثوم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليه بن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل انس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربن ولا يصلي معه. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عهد الاخوان وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوب. حدثنا ابو بكر بن ابي كيده قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام بن السوائل عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة الممكنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما تأذى من وجوده. رواية أخرى عن جابر قال وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فغلب فيها فوجد لها ريحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض الأحفاد، فلما رآه كره أكلها، قال كل فإني أنادي من لا تنادي. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البطلة الثوم، فقال مرة: من أكل البطل والثوم والقراط فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنونا. الرواية الأخرى: من أكل من هذه الشجرة يعني يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا، فلم يذكر البصل والقراط. حدثني عمرو بن ناقد قال حدثنا إسماعيل بن الزبيري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة التونة والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الحديثة فجأة فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: فرجنت، فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل، على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخبر الآخرين حتى ذهب ريحه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي جعفر عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوما الجمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجله، وإن أقواما يأمرونني أن أستحي، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيا صلى الله عليه وسلم، فإن عدل لي أمر فالخلافة صورا بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الكلام، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلام، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلام، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، فقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها لقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال: اللهم إني أرسلك على أمراء الكفر، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم شيئهم، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما، لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمسهما فقط. قال النووي رحمه الله: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا عن حضور المسجد مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه منه. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن المسجد، هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض رواية مسلم: فلا يقربن مسجدا، حجة الجمهور فلا يقربن المساجد. ويقولوا أن هذا من ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يقف. وثانيا مفهوم فلا يقربن مسجدنا مفهوم لقب، لا يقاوم الأحاديث المصرحة بلا يقربن المساجد، فهي عامة. العام القوي لا يخصصه المفهوم الضعيف. ثالثا أن المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو تأدي الملائكة وتأدي الإنس حاصل في كل المساجد، فهذا يؤكد أن النهي عن قربان كل المسجد. قال: ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل والأكل. هذه البطول حلال بإجماع من يعتد به. حكم قاضي الرياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين. حجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الله: قل فإني أنادي من لا تنادي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريمها حمد الله. الظاهرية قالوا بتحريمها قبل الجماعة حتى يترك الجماعة، والصحيح أنها ليست محرمة حتى قبل الجماعة، ولا يمنعنا ذلك من أن نقول أن الجماعة فرض عين، ولكن من الأعذار في ترك الجماعة تأذي المسلمين بنفسه، فهو يضيع نفسه الثواب ويكون معذورا لا لأجل مصلحة نفسه بل لأجل مصلحة عموم المسلمين. فكما جاز له أن يترك الجماعة لمصلحة نفسه من خوف أو مرض، فإنه بالأولى يجوز أن يتركه لمصلحة جماعة المسلمين في المسجد الذين تأذون برائحته. الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين، وأنها تسقط عن من فيه ما يتأذى المسلمون بالصلاة من الرائحة الكريهة، ومثلها أي رائحة كريهة أو شيء في المسلمين كالمجذوب مثلا، فإنه ينهى عن حضوره إلى البيت وينبغي أن يصلي فيها. والمدخن السجائر ليس يقص من كل جهة على الثمن البصر، وإنما ينهى عن حضور البصر وذلك للرائحة الكريهة. أما كونها محرمة فهذا أمر مستفاد من أدلة، لكن هو يثبت صفة من هذه الناحية لا من ناحية أنهما حلال. السجائر محرمة طبيعة، وينهى من تجدها عن مكان المسجد لأجل الرائحة. قال العلماء: يلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلة فكان يتجح، يأكل فجل ويتكرع كما يقول. قال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فمه أو به جرح له رائحة. قال القاضي: وقال العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحيها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحيها، ولا يلتحق بها الأكل ونحيها لأنها ليست تكرر تكريم المساجد ومجامع. الميكانيكي الهدوم جيدة مثلا، الجزار الذي به لم يمكن أن يؤذي الناس. طبعا هؤلاء إذا كان عندهم ملابس يستطيعون أن يلبسوها فوق هذه الملابس فيلزمهم ذلك، لأن العبرة بإزالة الرائحة، وكذا ما أمكن إزالته من رائحة الثوم والبصر استعمال أدوات التنظيف مثل علوم الأسنان أو نحو مما يذهب الرائحة، فهذا يلزمه أن يحضر الجماعة يذهب الرائحة ويلزم أن يحضر. ليه فريق ليه الضخ ده واحد رائحة تمه كريهة دائما ولمرة دون أن يكون المنيوم يعظم في فرق الجنة الله مصنع في الصفح. لا، لأن السنة مفرقة في الصفح مع الجماعة لا تدوم، ما ينفعش يصلي مفرقة في الصفح. لا، يجوز أهل أساسي في الفرق لما يستعمل المعجون كويس الله ممكن يقل على أقل مصدر لازم التدفق تطلع المادر على التدفق. لو ما راح يتصلح العبرة نعم، يصلي الجمعة المعبود بترك الجماعة، يصلي الجمعة بكرة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، وفي رواية من هذه البقلة، فيه تسمية الثوم شجرة وبقلة. قال أهل اللغة: البقل كل نبات اضطرت به الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، ربطناه ولا يصلي. بالكاد مجزوم لحرف حرف العين على النهي، ووقع في أكثر الأصول ولا يصلي على الخبر الذي يراد به النهي، وكلاهما فيه نهي عن أكل الثوم والبصل ونحوه، فيه نهي من أكل الثوم ونحوه، فيه نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير مسجد، من قال فلا يقربن ولا يؤذين برعاية الطعمية من زيه في الطبق. إذا كان مطبوخ يبقى الرائحة تقل، إذا كان فيه العبرة بالرائحة، في رائحة كريهة يبقى ينهى. لا، خلوفا للصائم أمر يسير وحاصل بسبب عبادة لا بسبب أمر ينبغي تركه. يقول: ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات كما ذكر ونحوها من نساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا، انما نبهت عليه لاني رايت من فقدته كما رايتنا الشر. ثم استشكل عليه بذات الياء مع ان ذات الياء مقصده زائد على اراده القول تنفع، ان هي مضبوطه لا يؤذينا. قوله صلى الله عليه وسلم: فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه الانس. في بعض النسخ مما يأذى منه. قال العلماء: في هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحره من دخول المسجد وإن كان خاليا، لأنه محل للملائكة ولعمومه حتى لو كان لوحده. حتى لو كان لوحده غلط يبقى برضه لا، لأن الملائكة حاضر. أتي بسدر فيه خاضعات يرد نسخ صنعته كلها بالسدر في صحيح البخاري. أتي ببدر، قال العلماء هذا هو الصواب. يقول: البدر الطبق يستخرج من الفلوس من ورق النخل ويستعمل زي الطبق يستخرج من الفلوس. قال أهل اللغة: والغريب أن بدر أراد بالغريب طبق. قالوا: سمي بدرا باختيارته في استدارة الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، سماها خبيثة لقبح رائحتها. قال أهل اللغة: الخبيث بكلام العرب المكتوب من قول أو كائن أو مال أو طعام أو تورق. وقول الصحابة: حرمت دليل على أن الأصل في الخبيث التكلم. لقوله تعالى: يحرم عليهم القبح. لكن قرانه النبي صلى الله عليه وسلم بالقليلة مباشرة، وهو أنه قال: إني ليس لي تحريم وأحسن منه. فلما دلت القرينة الواضحة النص على أنه أراد القبح بالرائحة لا قبح التحريم، علمنا إلا أكل التوبة. وكذا لما قال كسب الحجان القبيح و أعطى الحجام أجر، فدل ذلك على أن هذا الخبث ليه المكروه وليس الخبث المحرم. فالقبيح إذا أطلق فهو محرم إلا أن يدل عليه به. قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها، فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام، وهو إجماع من يرتد به كمثله. فقد اختلف أصحابنا في التوم هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كان سوقه تنزها. وظاهر هذا الحديث أنه ليس لمحرم عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: لا، ليس لي تحريم أحل الله لي، إنما أحرم له. فمن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله له. ولكن الظاهر جراعة بطن هي الأرض المنزوعة. حديث صحبة عمر بن الخطاب، يقول: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال خالف قتادة في هذا الحديث. قتادة روى عن خالد بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أن عمر خطب. قال خالف قتادة ثلاثة حفاظ هم منصور بن معتمر وقصي بن عبد الرحمن وعمر بن مرة. فرووه عن سالم عن عمر منقطعا لم يذكروا فيه معدان. قال الدارقطني وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقولة عندنا فإنه مدلس ولم يذكر فيه سماعه من سالم فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه. قلت هذا الاستدراك مردود لأن قتادة وإن كان مدلسا فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرط أن ما رواه البخاري ومسلم من عن المدلسين وعن عنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث عمن ممن عنعنه عنه. وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلا به. فقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول. المذكورة في مقدمة الشرح. ولا شك عندنا أن مسلما رحمه الله يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة فلولا ثبوت سماعه عنده لم يحتج بها. ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدانا من غير أن يكون له ذكر. الذي يخاف من المدلس أن يحدث بعض الرواة. أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بالكذب. وإنما ذكر معدان وإنما ذكر معدان زيادة ثقة فيجب قبولها. والعجب من الدارقطني رحمه الله تعالى بكونه جعل التدليس موجبا لاختراع ذكر رجل لا ذكر له ونسبه إلى مثل قتادة الذي نحله من العدالة والحفظ والعلم للغاية. الغرض المقصود أن مسلم مصيب في رواية هذا الحديث حتى مع تدليس قتادة كما ذكرنا لأنه إنما زاد رجلا ولم ينقص ولم يخطئ. قوله رضي الله عنه إن قوما يأمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته معناه إن أستخلف فحسن وإن تركت الاستخلاف فحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأن الله عز وجل لا يضيع دينه بل يقيم من يقوم. خلافة طبعا المقصود هنا خلافة العلماني هو إذا أحضرها الأحضار وإلا فالخلافة بقي لها السنين تنتقم ولكن الذي حفظها التي حفظ الله خلافة الوجود خلافة على المهاجرين. قوله رضي الله عنه فإن عجل لي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة معناها شورى يتشاورون فيه يتفقون على واحد من هؤلاء الستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن لم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة لأنه من أقاربه وتورع عن إبطاله كما تورع من عن إبطال ابنه عن رضي الله عنه. قال وقد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر إلى قوله فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله كفرة الضلال معناه إن استحلوا ذلك فهم كفرة الضلال وإن لم يستحلوا ففعلهم فعل الكفر. أو الكفر هنا كفر النعمة ولا نفس النعمة كفر دون كفر لأنهم يطعنون في أمر الشورى ويطعنون في فضل هؤلاء الله أعلم. فعدم شكر نعمة الله للألفة والانتماء على هؤلاء الستة رضي الله عنهم. والجيش الذي نقرهم كان هو الذي أبو الغلام والجيش الذي قتل ذلك رضي الله عنه. هذا استئناس بالرؤية وقد كان فعلا. قوله صلى الله عليه وسلم يا عمر ألا تأتيك آية الصيف التي جاءت في سورة النساء معناه الآية التي نزلت في الصيف سورة الآية دي نزلت في فصل الصيف سماها رسول آية في الصيف. ويقول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام لا أتيه وفعلا كافية جدا وعمر رضي الله عنه لم يفهمها إلى أن مات كاد أن يقضي قضاء يخالف قضاء أيضا فتوفي قبل أن يقضي هذا القضاء المتعب. وهو رضي الله عنه معترف بأنه لم يفهم أليم، وإذا ظل مهتما به بدليل على أنه واثق على كتاب الله يقف عند آية الآية، والآية التي لا تفهمها ظلت تهمني. كلام هو لأن الآية صريحة في أنها وإن نصت على عدم الولد إلا أنها في المعنى تدل على عدم الولد. وعمر كان يشك في هذه أن الكلام من لا ولد له فقط ولا من لا ولد له ولا والد. ولا شك أنه لا ولد له ولا والد، لأنه لو كان والد لما ولدت الأخت ولا الإخوة شيئا باتفاق، فدل ذلك على أن الكلام من لا ولد له ولا والد. يقول فيه دليل على جواز قول سورة النساء، سورة البقرة، سورة العنكبوت ونحوها. هذا مذهب من يصد به العلماء، والإجماع اليوم منعقد على هذا. كان فيه نزاع في العصر الأول، كان بعضهم يقول لا يقال سورة كذا، وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا. هذا باطل مردود للأحاديث الصحيحة. استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين ولا مفسدة فيه لأن المعنى. قوله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد لحاه من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحويه من المسجد وإزالة المنكر باليد من أمسك، يعني بلا مسجد. قوله فمن أكلهما فليمتهما طبخا، معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ، وإماتة كل شيء كسب قوته وحدته. ومنه قولهم قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر قول ها صلاة المنفرد خلف الصف باطلة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد الصف، إذا لم يجد مكانا فهو معذور. أنا إيه؟ أنا إيه؟ الخوف الأرض الحديث ده نفسه الصف برضه صلاة باطلة. ولا تعرف خلاص عليك بأحد أن يعود بعد بعد ما يبلغ النهي خلاص، وكان جواب عدم وجود مكان بالصلاة الخير. صبر فندق الفتن فيه منكرات لا ينبغي، اشتغل في الصورة الفكرية بس قضية. يقول نهي الاكل البصل او الثوم عن قدوم الناس اللي ليس فيه دليل عن قدوم الجماعة، لا ليس فيه دليل انه هو استثناء على حالة استثنائية مش لكل احد. اشتكى يشتكي مرة ثلاثة الجنة ليس بانتظار بعد التبول فقط، لا يضع غصن الغجمة تنزل قدرتين وتوضع بعد ذلك، وليس هذا خلل. الخلل معناه اللي يخرج على طول نجس الثياب، يحط عليها قطنة ويغيرها، يحط حفاضة، يحط كندوم، يحط أي حاجة بلاستيك ويغيرها.